أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن الكلام فيما استدل فيه على صحة البيع الفضولي. تقدم الكلام بأن الأدلة التي استدل بها على صحة البيع الفضولي بعد أن يلحقه أو تلحقه الإجازة يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أدلة. الصنف الأول من الأدلة التي تقدم الكلام فيها وهي عمومات الأدلة طبقا للصناعة، وهذه تقدم الكلام فيها مفصلا. القسم الثاني من الأدلة التي أيضا يمكن نعتبرها أدلة خاصة في الحقيقة، وهي مفهوم الأولوية فيما يخص الروايات التي وردت في صحة عقد زواج العابد ومن في حكم العابد، المتوقف صحة زواجه وعقده على إذن وإجازة وليه. فلذلك لو لحقته الإجازة بشكل صريح وواضح، الروايات أثبتت أن العقد صحيح. فلذلك استدل من استدل بمفهوم الأولوية، قالوا ما دام إذن الإجازة اللاحقة في عقد النكاح تصحح النكاح ففي البيع بطريق أولى. وتقدم الكلام في أصل الأولوية وفي مناقشة الأولوية بشكل مفصل. الطائفة الثالثة خليني أعبر من الروايات التي اعتبرناها أنها روايات خاصة، هذه الروايات يمكن تصنيفها إلى صنفين. صنف لا إشكال ولا ريب بأن المشهور أرسلها أرسال المسلمات، يعني أرسل دلالتها على صحة المعاملة الفضولية أرسال المسلمات، وعلى رأس هذه الأدلة كانت صحيحة عروة البارقي في قضيته مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حينما أرسله لأن يشتري شاة للأضحية، والقصة معروفة، فاشترى شاتين ثم في طريق العودة باع شاة وأعاد إلى النبي صلى الله عليه وآله شاة ودينار، فقال له النبي صلى الله عليه وآله بارك الله بصفقة يمينك يا عروة. تقدم الكلام مفصلا، ولكن رغم ذلك تقدم الكلام في مناقشة هذه الرواية طبعا خلال المشهور اعتبرها من الأدلة الواضحة الجلية، ولكن كان الكلام يبتني في المناقشة الأساسية التي إن صح التعبير اختلفنا فيها مع المشهور في هذه النقطة، وهي أنه يكفي في خروج المعاملة عن كونها فضولية، أعم من أن تكون بيع أو غير بيع، يكفي في خروج عن الفضولية أن يكون هناك الأصيل راضا وإن لم يجز ولم يوكل، يكفي في الخروج عن الفضولية أن يكون في قرارة نفسه ماذا راض وموافق، وإن لم يوكل مسبقا أو لم يأذن مسبقا أو لم يأمر مسبقا. وهذا بحثناه مفصلا وكان خلاف مبنائي في المقام. وبناء عليه إذا طبقنا هذه النظرية على رواية عروة فتخرج رواية عروة عن الاستدلال على المقام، يعني تصبح في الحقيقة خارجة عن موردنا خروجا موضوعيا لا خروجا حكميا، وعليه فحينئذ لا تكون دليلا على ماذا؟ على الفضول، لأن الفضول بتصنيفنا في قبال المشهور هو المعاملة التي صدرت من غير الأصيل واحد من دون إذن مسبق ومن دون رضا واقعي، ها؟ هذا هو الفضولي، وتتوقف حينئذ يتوقف الأمر على الإجازة اللاحقة. واضح؟ هذه نقطة. هكذا طائفة. القسم الثاني من الروايات التي هي أيضا لا تقل أهمية عن رواية عروة البارق التي تقدم الكلام في من باع وليدة أباه وغيرها. هذا فيما يرتبط بهذه الطائفة. كنا بعد ذلك نتحدث يستقرئ الروايات التي استدل بها البعض، يبقى إما أن نعتبرها دلالتها في الحقيقة ظاهرة على المقام على المورد، أو أنها بمثابة إن ناقشنا بظهورها، فعلى أقل التقادير في الحقيقة هي ماذا؟ هي مؤيدة. وصل بنا الكلام طبعا بعد أن تعرضنا لرواية ابن أشيم إلى صحيحة الحلبي، إلى صحيحة الحلبي. إذن على مستوى السند لا غبار عليها، إنما هي صحيحة. الكلام كل الكلام في الدلالة. في صحيحة الحلبي يقول عن الرجل يشتري ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا، اشترى ثوب ولم يشترط على البائع أي شرط أصلا. طيب، إذن بيع مطلق. ثم فكرهه، وبعد أن اشترى كرهه، كثير استوى ابتناء هذا الثوب شكلا نوعا صدفة موديلا بعد أن اشتراه من دون شرط وتم النقل والانتقال وأصبح بيده، كرهه. ثم ماذا صنع بعد أن كرهه؟ رده على صاحبه، يعني على البائع. جيد. فأبى أن يقبله البائع، أبى أن يرده أن يقبله. سمو إقالة، أقلني أقال ألقى الله، حتى أقلني أقال ألقى الله لم يتقبل الإقالة، فأبى أن يرده إلا بوضيعته. خب، وضيعته بعد واضح، يعني اشتراه منه بعشرة، أبى أن يرده إلا بثمانية مثلا. هذا معنى الوضيعة، يعني بأقل مما باعوا إياه. فأبى أن يقبله إلا بوضيعه. قال: لا يصلح له أن يأخذ بوضيعه. الإمام عليه السلام قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة. جيد. فإن جهل الآخر بالوضيعة فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه، بأكثر مما اشتراه، رد على صاحبه الأول ما زاد. يعني هذا التفاوض، ماذا رد عليه؟ رد عليه التفاوض. إذن قال: ليس له أن يأخذه بوضيعة. واحد. اثنين، أخذه جهلا كما عبر عليه السلام فباعه أكثر، أخذه بثمانية فباعه بخمسة عشر، فقال ماذا؟ عليه رد على صاحبه الأول، وهو من؟ وهو المشتري الأول الذي أصبح بائع في المعاملة الثانية، رد الفارق ما زاد. إذا كان اشتراه بثمانية وباع بخمستاعش، في سبعة، يرد عليه سبعة. طيب، حينئذ السؤال: أين الكلام؟ أين الكلام؟ في ذيلها. طيب، يقول: جيد، إذا قلت سيدي ومولادي أن الأخذ بوضيعة ماذا؟ لا يصلح، لا يصلح الأخذ بوضيعة، فمعنى ذلك أن السلعة وهو الثوب لا زال على ملك من؟ على ملك المشتري البائع في المعاملة الثانية، على ملك المشتري الكاره البائع بوضيعة، لا زال على ملكه، ليس كذلك؟ فأخذه هذا البائع الأول وهو المشتري الثاني، وباعه بماذا؟ بأكثر. قال: فلا يصح بيعه إلا أن يعيد التفاوت إلى المالك الأول وهو المشتري الأول البائع في المعاملة الثانية. فهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن الثوب بعد أن استرجعه بوضيعة لا زال على ملك المشتري، لا زال على ملك المشتري، فقام وباعه فباعه بماذا؟ بأكثر مما أخذه. فقال لا يصح هذا البيع إلا أن يعيد لصاحبه الثاني ما لصاحبه الأول التفاوض. يعني إلا ماذا؟ هذه معاملة فضولية لا تصح، لا يصح البيع إلا أن يعيد له التفاوض. فإذا أعاد له التفاوض وأخذ من التفاوض هذا إجازة عملية في ماذا؟ في البيع الذي صدر، يعني في بيع الثوب من جديد. فهذه بتطبق الظاهر، هذه معاملة فضولية وتتوقف على من؟ على إجازة المالك وهو المشتري الكاره الذي باع بوضيعة بحسب الظاهر هذا. لذلك قال فإن الحكم من الإمام عليه السلام برد ما زاد، يعني ما زاد عما أخذه بوضيعة بثمانية سبعة بمثالنا، لا ينطبق بظاهره إلا على صحة بيع الفضولي، ولكن الفضولي مو لغيره، باعه لنفسه وهو أسوأ مراتب الفضولي، لأنه هنا في المقام لم يبع لمن؟ للمالك، وإنما باع لنفسه بتخيل أنه اشتراه بوضيعة فملكه فالآن يبيع لنفسه. فإذا لا، بيعه لنفسه بيع مال غيره لنفسه، فلا يصح هذا البيع إلا بأن يعيد الفاضل للمالك بأن هذا المال للمالك، فإن قبض المالك فهي إجازة في البيع. وهذا إذن واضح بناء عليه تكون ماذا؟ تكون حينئذ تدل على صحة البيع الفضولي بعد الإجازة من الأصيل. جيد، هذا وجه الاستدلال. ويمكن التأييد له أيضا بموثقة عبد الله عن أبي، بموثقة عبد الله طبعا عبد الرحمن بن أبي عبد الله الموثقة بسماع عن أبي عبد الله عليه السلام عن السمسار. السمسار خب بعد لفظة عربية معروفة، يعني التعبير الإيراني الآن نسموه ماذا؟ بنغالي، ها؟ هو هذا، هذا يبيع أملاك يتصدى. والسمسار أعم، أملاك غير أملاك سلع كذا، هؤلاء الذين عملهم بلي. فجيد، هذا قاعدة دوره، دوره لا يشتري نفسه قاعدة، وإنما هو أنه يعرف يوفق بين البائع والمشتري بغض النظر عن نوع المبيع وعن نوع الثمن، يوفق يقرب في وجهات النظر، يعرف كذا فلان فلان. ونتيجة هذه الزحمة التي يقدمها هو بالأخير جالس دكان قاعد يذهب يأتي، هذا العمل الذي يقدمه له نسبة من البائع ومن المشتري. هذه النسبة تجتمع أنها أن هذه النسبة قد تكون مثلا من كل منهما 1% أو منهما 2%، هذه تابعة للاتفاق الذي يتم بينهما. فإذا يسأل صلوات الله وسلامه عليه، يقول عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورقة النقود، فيشتري عليه فيشترط عليه أنك تأتي بما تشتري، فإن شئت أنا صاحب النقود، فإن شئت أخذته وإن شئت تركته. فيذهب السمسار فيشتري ثم يأتي بالمتاع لمن؟ لصاحب النقود، فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت. قال لا بأس. الخبر طبعا الرواية الآن في الحقيقة فيها وجوه عدة تحتمل أكثر من وجه، ولكن الذي يهمنا في البين أن أحد الوجوه فيها ينطبق عليه أنه بيع أو شراء فضولي، أي أن السمسار فضولي، وعليه فضول بأي معنى؟ فضولي بأنه ذهب واشترى بمال من؟ بمال المالك، بمال مالك المال لمالك المال، لم يكن وكيلا في الشراء، لم يكن وليا في الشراء، لم يكن الثمن الذي أعطاه إنما هو دين، لا، إنما في الحقيقة على أن أفرض على أن يشتري فتجاوز في الشراء، فحينئذ ماذا؟ فعليه إذا تتوقف صحة الشراء على إجازة المشتري، إجازة المشتري وهو مالك النقود. فإن أجاز صحت المعاملة، وإن لم يجاز لم تصح المعاملة. فإذا شراء فضولي يتوقف أو تتوقف صحته على إجازة مالك النقود. هذا هو الوجه الذي يهمنا في الرواية، والذي ينطبق على ماذا؟ ينطبق على ما نحن فيه لنستدل به على صحة البيع الفضولي. ولكن الرواية فيها وجوه أخرى تحتمل، ولكن بمقتضى الإطلاق تشمل الوجوه كلها فتصبح مؤيدا لما نحن فيه، لأن الاستدلال لابد أن تكون ظاهرة في الحقيقة وليس ظاهرة بهذا المعنى دون المعاني البقية. لذا قال: بناء على أن الاشتراء من السمسار يحتمل أن يكون ماذا؟ لنفسه، يعني السمسار حينما أخذ الورق أو النقود واشترى إنما اشترى لنفسه لا لمالك النقود، ليكون الورق عليه قرضا، يعني حينما أخذ النقود اشترى لنفسه فتتبدل هذه النقود التي استلمها دينا في ذمته، فيبيع على صاحب الورق ما رضيه من السلع التي اشتراها ويوفيه حينئذ ماذا؟ دينه. ألم يشتري هذه السلعة؟ كل هذه السلعة افرض من باب المثال بمئة، جيد عمي، وأنت لك في عهدتي ماذا؟ مئة، فهذه المئة هي هذه إذن ثمنها المئة التي في ذمتي، فتفرغ ذمة المقترض مما ذا مما عليها من قرض على أساس أنها قيمة ماذا؟ قيمة هذا. هذا احتمال. طيب يقول مؤدري: هذا الاحتمال ينفيه أن السمسار كما بينا في البداية أن السمسار حينما تقول سمسار، السمسار دوره أنه لا يشتري لنفسه، تعبيرنا هو دلال، هو سمسار، هو يعرفك على السلع، يعرفك على البضائع، يرشدك، يأتي مثلا لك بكتالوج مثلا أو بنموني عنده أو بتصاوير عنوان البيت، مساحة البيت، امتيازات البيت، مرجحات البيت إن كان بيتا أو إن كان عقارا أو إن كان دكانا أو إن كان مثلا بعض السلع الأخرى، فهو لا يشتري نفسه كما إذا اشترى فإنما يشتري من؟ لغير المالك. فكيف نوفق بين هذا الاحتمال وأن نقول أنه اشترى ماذا؟ لنفسه. لذا قال: ولا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممن يشتري بالآجر، لأن توصيفه بذلك أي أنه ممن يشتري بالآجر السمسار، هذا على أساس أن الأعم الأغلب هذا، الأعم الأغلب هذا، ولكن هذا لا ينفي أنه تجد بعض السمسارين مثلا يأخذ المال من المالك أو من المشتري، يشتري نفسه بعنوان قرض ثم يبيع على من؟ ثم يبيع على صاحب النقود. قال: لأن توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته وشغله لا بملاحظة هذه القضية الشخصية. جيد، هذا الاحتمال. فحينئذ هذا الاحتمال لا ينفى بمعنى أن السمسار قاعدة إنما يشتري لغيره لا يشتري نفسه. طيب الاحتمال الثاني في الرواية، الاحتمال الثاني في الرواية أنه لا، الشراء من البدو الختم هو هذا السمسار، عمله السمسرة، عمله دلال بتعبير جماعتنا العراقيين، ها، بونجاهي بتعبير الإيرانيين، صحيح. ولكن حينما أخذ على عاتقه وقال يأتي بالسلع ويقول خذ ما شئت واترك ما شئت، يعني بعبارة إنما يذهب ويشتري للمالك المال، ولكن يكون لمالك المال الخيار في أن يمضي ما يأخذه وفي أن يفسخ ما لا يريده، فحينئذ ليست فضولية المعاملة، إنما هي معاملة بوكالة بامتياز، ولكن يجعل المالك المال على الوكيل ليجعل على البائع خيار ماذا؟ خيار الفاسخ. لذا قال ويحتمل أن يكون لصاحب الورقة بإذنه مع جعل خيار له على بائع الأمتع، لأن الخيار لا يكون على السمسار لأن السمسار وكيل، إنما الخيار يكون على من؟ على مالك الأمتع البائع الأصلي، لأن المعاملة بين طرفين، بين مالك السلعة وبين مالك المال، والسمسار وكيل عن مالك المال في الشراء. فجعل المالك المال للسمسار قال هذه مالك، حينما تشتري اجعل لي خيار الفاسخ، فجعله الخيار الفاسخ فيأتي بالسلعة، فما أخذه أمضاه وأجازه، وما لم يأخذه إذن فسخه، فتكون حينئذ خارج عن ما نحن فيه ولا تنفع، تكون أجنبية عن الفضول وباب الفضول. قال فيلتزم بالبيع فيما رضي ويفسخ فيما كره. هذا حينئذ يخرج الرواية عما نحن فيه. الاحتمال الثالث وهو الأخير بالبيان الذي ذكرته أنه لا، إنما هو فضولي بامتياز، ويحتمل أن يكون السمسار فضوليا عن صاحب الورق فيتخير ما يريد ويرد ما يكره. فضولي أفرض من باب المثال دفعوا له النقود، ولكن على أساس حدد له أن يشتري السلعة الفلانية 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 بأوصافها، فذهب وتجاوز، أو لا يدفع له النقود على أساس أن يشتري له بعدين يحدد له ماذا يشتري، أو لا قبل أن يختار ويحدد، وصح التعبير يضع اللمسات الأخيرة على المعاملة، لا بد أن يراجع من؟ صاحب المال، فلم يراجعه فأقدم، فيكون إذن فضوليا، فيأتي بالسلعة لصاحب المال، فصاحب المال ما أخذه أمضى، ما لم يأخذه إذن رده، فتكون دليل على ما نحن فيه. يبقى يقول ولكن الذي يهون الخاطب أنه ليست الرواية المتقدمة موثقة عبد الله أو موثقة عبد الرحمن بن عبد الله ليست ظاهرة في أحد الاحتمالات الثلاثة أو الوجوه الثلاثة، حتى نقول إذا كانت ظاهرة فيتعين، يقول لا، فيحتمل فيها الاحتمال الأول والثاني والثالث، فهي مجملة ولكن تصلح للتأييد، بل لأنه بالآخرة هذا الموجود فتصلح للتأييد. قال وليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الورقة للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليا كما لا يخفى، فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه الثلاث وحكم الإمام عليه السلام بعدم البأس من دون أن يستفصل، يعني من دون أن يفصل، يقول إن كان مثلا شرطا بل، إن كان مثلا فضولتان لا، إن كان مثلا بعنوان أنه يشتري لنفسه لا، لم يستفصل، فيقول هذه بإطلاقه تشمل الجميع. فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه وحكم الإمام بعدم البأس من دون استفصال عن المحتملات أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات. جيد، هذا تمام الكلام في ماذا؟ في هذه الموثقة. ومما يؤيد أيضا مطلبنا الروايات التي وردت معنا، ألم نقرأ نحن مفصلا أنه من شروط المتعاوضين أو المتعاملين أنه يشترط أن لا يكون أحد الطرفين أن لا يكون إن كان عبدا أن لا يكون مأذون، أن يكون مأذونا من سيده، وبناء عليه قلنا أي معاملة تصدر من عبد غير مأذون من السيد فالمعاملة لا يترتب عليها الأثر، وإن كان العبد مستجمع كل الشرائط فقط وفقط إذن السيد، لما تقدم عبد مملوك لا يقدر على شيء. ولكن ماذا عللت الرواية؟ قالت لا يترتب عليها أثر، ولكن إن أذن السيد يترتب الأثر، وعللت بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، واعتبرت بأنه بحكم التعليم إذا ما دام عصى سيده فهذا الشيء في الحقيقة عصيان السيد يرتفع وينتفي بإذن السيد. أما إذا كان عصيانا لله جل وعلا غير قابل للارتفاع فوقع حراما وقع فاسدا إلى نهاية المطاف. طب جيد، أثبتنا هناك أنه بناء عليه إذن السيد اللاحق يصحح لكاحل العبد، نكاح العبد لنفسه أو لغيره. طيب بناء على ذلك بحكم هذا التعليل، طيب في البيع إذن هو بتجاوزه المكلف حينما تجاوز وباع، من عصى يعني خالف من؟ كل الشرائط متحققة، فقط وفقط إذن من؟ إذن الأصيل. طيب إنما هو عصيان للأصيل، تجاوز على الأصيل. طيب لذلك قلنا أن العملية المرجوة لا يترتب عليها أثر إلا أن يرضى من؟ إلا أن يرضى الأصيل. طيب إذا لم يعص الله وإنما عصى المالك، طيب إذا أذن المالك رضي المالك أجاز المالك حاله حال السيد. فإذا بمفهوم الأولوية، بمفهوم المساواة التي صححت المعاملات، التي النكاح الذي يصدر من العبد ففي البيع بطريق أولى. وإذا لم نقل يا أخي بطريق أولى، على أقل التقادير حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، لأن العلة تعمم وتخصص. دع عنك مفهوم الأولوية، لأنه حتى بقت الإشكال الذي تقدم معا أن الأولوية هنا غير متحققة لأن الأولوية عكسية. لذلك قال وربما يؤيد المطلب بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه معللا بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده وحاصله، أن المانع من صحة العقد إذا كان لا يرجى زواله كعصيان الله جل وعلا فهو الموجب لوقوع العقد باطلا وهو عصيان الله تعالى. وأما المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيد فيزول فبزواله يصح العقد. وهنا هذا كلامنا، هذا من باب الأولوية من باب المساواة. وهنا في مقامنا ورضى المالك في المعاملة الفضولية أو في البيع الفضولي من هذا القبيل، فإنه لا يرضى أولا يعني قبل صدور المعاملة لم تكن بإذن منه أو برضا منه أو بموافقة منه، ويرضى ثانيا بخلاف سخط الله عز وجل بفعل فإنه يستحيل رضا. وعليه أقول هذا غاية ماذا؟ هذا غاية ما يمكن أن يحتج ويستشهد به للقول بالصحة. عبارة دقيقة، ما يحتج يعني يستدل ويستشهد به، لأن الطائفة الأخيرة كانت كنا بعنوان تأييدات. وبعضها وإن كان مما يمكن الخدش فيه وهي الروايات الأخيرة، إلا أن في بعضها الآخر غنى وكفاية خصوصا العمومات المتقدمة. وبعض الروايات في كرواية عروة وغير رواية محمد بن قيس في من باع وليدة والده. وبذلك يكمل الكلام في ما يرتبط بالأدلة التي استدل بها على صحة المعاملة الفضولية بعد صدور الإجازة والرضا من الأصيل. بالمقابل ننتقل بالكلام للقول الثاني، القول الثاني وهو القول بأن المعاملة الفضولية في الحقيقة تقع باطلة، والرضا أو الإجازة المتأخرة لا تحيي ميتا أصلا، هو العقد فضولة وقع ميتا، والذي وقع ميت بعد لا يحيى. وعليه قالوا ببطلان المعاملة الفضولية، طبعا في الصورة الأولى يعني من باع مال غيره لغيره من دون إذنه مسبقا. فالقول الثاني أنه ماذا؟ باطل. والإجازة اللاحقة لا تقدم ولا تؤخر، ما وقع باطلا هو باطل. هذا القول طبعا تقدم خلاف المشهور، ولكن ذهب إليه بعض المتأخرين. هؤلاء ما هو دليلهم؟ بالأخير لم يذهبوا إلى البطلان هكذا استحسانا واعتباطا أو عبر هكذا من دون دليل، لا، اعتمدوا على شيء. فالكلام في أدلة القول ببطلان المعاملة الفضولية، نستعرض هذه الأدلة ونرى بأن أصلا دلالتها تامة أو غير تامة، تصمد أمام المناقشة أو لا تصمد، أو أصلا هي فيها دلالة على المدعى أو ليس فيها دلالة على المدعى. رأس مطلب نكتفي بهذا المقدار ونرجع الحديث إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.